الحمد لله رب العالمين. في مسألة الخير قلنا النصوص وافرة مستفيضة من طرق الإمامية ومن طرق أهل السنة على أن الخيء العمدي مفطر، وإذا ذرعه وسبقه القيء من دون عمد فلا يفطر الصوم. هاي روايات موجودة هم عندنا هم عند مدرسة أهل السنة. الكلام في الكفارة عند الإفطار العمدي، كفارة موجودة ولا روايات ما قالت أكو كفارة؟ هنا اختلف الفقهاء كما قلنا، اختلف الفقهاء، فبعضهم قال بعدم الكفارة وبعضهم قال بوجوب الكفارة. من قال بوجوب الكفارة استند إلى روايات أخرى في غير هذا الباب، في غير باب القيء، أنه كل من أفطر عمدا فعليه الكفارة. من قال بعدم الكفارة قال هاي الروايات الموجودة في القيء اللي تقول أفطر ما ذكرت الكفارة، ما ذكرت الكفارة، فالسكوت في مقام البيان ظاهر في عدم الكفارة. نقول نعم هذا السكوت في مقام من هالروايات لا نستطيع أن نثبت الكفارة، أما روايات أخرى عندنا كل من أفطر عمدا فعليه القضاء والكفارة، هاي أدلة أخرى في من هاي روايات الباب ما نستفيد الكفارة، لكن نستفيدها من تلك الروايات. إذن انتهى بنا كلام أمس في يوم أمس إلى ثبوت الكفارة في التقيؤ العمدي، وإن لم تذكر الروايات الكفارة في هذا الباب، لكن أدلة أخرى قالت كل من أفطر الآن. إحنا عندنا في التساؤل نقول إذا كان التقيؤ العمدي، يعني التقيؤ العمدي خليه مقصر، هذا التقيؤ العمدي مرة يكون لمرض مرة يكون لغير مرض، إحنا نقول التقيؤ العمدي فيه كفارة، لكن إذا مثل ما قلنا في الحقنة، الحقنة العمدية قالوا بوجود كفارة الحقنة العمدية استنادا الى الروايات القائلة كل من افطر عمدا عليه الكفارة. احنا قلنا الحقنة اذا كانت لمرض لا كفارة، لوجود رواية تثبت الكفارة للمحتقن بدون عذر، مصرحة إذا احتقن بدون عذر فعليه الكفارة، أما إذا احتقن لعذر معناه ليس عليه كفارة. ألقيت هنا نجي ننقل الكلام، نقول هذا المفطر عمدا بالتقيؤ نعم عليه القضاء كفارة هم أطول، لكن إذا كان تقيؤ لعذر لمرضين فهل عليه الكفارة أو لا؟ هنا نرجع إلى تلك الرواية الواردة في الحقنة بالمائع. ريشة قالت إذا أفطر عمدا بدون عذر، رواية تقدمت في ثبوت الكفارة تخص الكفارة بالإفطار العمدي بدون عذر، وهي صحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق تقول في رجل، مو في الحقنة مطلقا، في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، يعني من غير عذر قيد في سؤال السائل قيد هذا، قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، ومعنى ذلك إذا أفطر متعمدا لعذر ما تجي الكفارة، ما تجي الكفارة. حينئذ ننقل الكلام هنا كما قلنا في الحقنة، هناك قالوا الحقنة عمدا بالمائع توجب الكفارة، احنا قلنا اذا كان لمرض لا كفارة فقط قضاء. هنا نقول اذا كان التقيؤ لمرضه امره الطبيب بذلك، لان هذا مريض. اذا كان القيء للمرض قد امر به الطبيب لانه راى ان المراجع له الصائم يوجد ثقل في معدته، فهو متألم، فهو محموم، فهو فأمره بالتقيؤ، فهنا سيكون التقيؤ عمدا ولكن لعذر، لعذر. إذا كان العذر، الرواية تقول إذا كان العذر، الرواية تقول أثبتت الكفارة لمن أفطر عمدا، لا كفارة في من أفطر عمدا لعذر. ولأن في هذه الصورة إذا أفطر عمدا لعذر لا حرمة، والكفارة الكفارة ملازمة للحرمة، أفطر عمدا محرما، أما إذا أفطر عمدا جائزا لا كفارة. نعم السائل سأل شبو احنا عندنا الكفارة فيها روايات أن كل من أفطر عمدا تجيه كفارة، أكو روايات ما فيها هذا القيد، ما فيها هذا القيد. هذه الرواية وإن كانت في سؤال سأل لكن قيد، قال هذا أفطر، ونعلم أن الحكم واحد،
أنه
في من أفطر عمدا كفارة أو لا، الحكم واحد. هو ما يصير من أفطر عمدا لا لعذر كفارة، من أفطر عمدا لعذر هم كفارة يصير. إذا هذا القيد يكون له، هذا القيد في سؤال السائل صحيح، لكن الجواب له إذا كان الجواب له. طيب روايات أخرى ما فيها هذا القيد، هل يكون أخو كفارة لمن أفطر عمدا؟ يعني حكمين عندنا، حكمين عندنا لاني مثبتات، يعني هم كفارة لمن أفطر لا لعذر، هم كفارة لمن أفطر بعذر، هيجي حكمين عندنا أو حكم واحد، هو الحكم واحد. إذا هذا القيد يقيد تلك الروايات التي تثبت الكفارة لكل من أفطر عمدا، تقيده لغير عذر. إذا عذر عنده يعني يجوز الإفطار، والكفارة تأتي على الإفطار المحرم وهذا جائز. إذا نحن نقول بأنه الإفطار العمدي يوجب الكفارة وهذا أمر صحيح، إلا أنه نقيده لا لعذر. فالتقيؤ العمدي إذا كان لا لعذر هذا فيه كفارة، أما إذا كان لعذر ولمرض فالأدلة لا تشمله. طيب الآن صاحب العروة يذكر شيئا آخر، يقول لا بأس بما كان سهوا، تقيؤ سهوي أو من دون اختيار. طبعا هذا ذكرته الروايات، لأن الروايات فصلت، قالت التقيؤ العمدي فيه قضاء وقد أفطر، أما التقيؤ الذي ليس بعمد سهوا أو بدون اختيار قالت يتم صومه، يتم صومه، الصوم صحيح. فهذا الذي ذكره صاحب العروة صحيح لاختصاص بطلان الصوم بصورة العمد، وقد صرحت الرواية بالبطلان في صورة العمد. أما إذا كان القيء من غير اختيار فهو لا يبطل الصوم، وقد صرحت به الروايات. طيب ثم صاحب العروة يقول المدار في التقيؤ هو الصدق العرفي. نعم شوفوا هذا صحيح، احنا عندنا أدلة القيء العمدي مفطر ويجب فيه القضاء. ما هو القيء؟ نرجع فيه إلى العرف. القيء إخراج ما في المعدة من الطعام، سموه زوع، قذف، قذف، زوع باللغة العامية، زوع، تقيأ. طيب أما إذا فرد شيء في المعدة وأخرجه بواسطة خيط، يعني قبل الفجر خلى ليرة وشدها بخيط وبرحها قبل الفجر، بعد الفجر هذا الخيط طلع الليرة، هذا تقيؤ. فلما وضع الليرة في معدته وبلعها قبل الفجر هذا مو إفطار. الآن بعد الفجر بساعة جر الليرة بواسطة الخيط طلع، هل تغير؟
لا.
أخرج شيئا من معدته لكن مو تغير، إذن هذا لا يبطل الصوم. إذا دخلت ذبابة في جوفه ونزلت قبل الفجر أو بعد الفجر، دخلت بدون اختيار ثم أخرجها بواسطة السعار أو بواسطة شيء آخر، هذا يقال له لا أخرج الذباب. إذا عمم سمك كان بعد الحرق، بعد الحرق قبل الفجر ثم راح للطبيب الصبح طلع عظم السمك، هذا قيء؟
لا هذا مو قيء.
إذا النخامة نزلت بعد الحرق، بعد حرف الحاء، نخامة من الأنف نزلت بعد بعد منطقة الحلق، بعد مكان ما يقال الحاء نزلت ثم أخرجها في الصباح، هذا يقال له قيء؟
لا هذا ليس قيء.
نواة دخلت إلى المعدة قبل الفجر أخرجها بعد الفجر، هذا قيء؟
لا.
إذا كانت في معده لديد دود، طلع هذا الدود، هذا النمل، هذا قيء؟
لا هذا ليس قيء،
هذا ليس قيء عرفا، إذن لا يترتب عليه حكم القيء. الحكم إجا إذا قاء عمدا، أما الأمور إذا سواها عمدا هل ليست قيء؟
فلا يكون مفطرا.
المسألة الأخرى يقول شيء آخر الآن، تجشؤ، احنا نسموه دريوعا، دريع، تجشأ قلسة، تجشؤ القلس، تدريع باللغة العامية عندنا، هذه من تجشأ طلع فتشي وصل إلى فضاء الفم على اللسان، قلسة طلع شيء من المعدة وصل على اللسان، الدريع طلع فتشي من المعدة وصل على اللسان، هذا تقيؤ؟
لا
هذا مو تقيؤ، بالعكس مو قلس، تجشؤ، تدرع، مو استفرار، هذا مو قيء، هذا مو زواع. هنا يقول لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يبطل صومه. نعم هذا صحيح. حكم ثاني سنجد دليله، لو خرج بالتجشؤ شيء فوصل الى فضاء الفم يقدر يذبه، مو نزل بدون اخته يقدر يذبه، لكن بلعه عمدا هذا بطل صومه وعليه القضاء والكفار، بلع شيء عمدا صباحا، هذا اكل هذا الزواع، هذا مو زواع، هذا القلس الذي وصل الى فضاء الفم اكله عمدا، بلعه عمدا، عليه القضاء والكفار. ثم صاحب العروة يقول بل إذا هاي الصورة صارت خرج شيء بالتدريع من المعدة إلى فضاء الفم وبلعه عمدان، إذا كنا هذا العمل حرام فعليه كفارة الجامع. ليش هذا العمل حرام؟ لهذا صار من الخبائث، شيء يخرج من المعدة يصل إلى فضاء الفم، هذا يتنفر منه الطبع، فإذا يتنفر منه طبعا صار من الخبائث، أكل الخبائث هم محرم، فإذا بلعه اختيارا عليه كفارة الجامع. هذا ما قاله صاحب العروة في مسألة 96. هنا إذا ثلاثة أمور قال، أولا القلس والتجشؤ إذا خرج شيء من المعدة إلى فضاء الفم ورجع قهرا بدون اختيار لم يبطل صومه، صومه صحيح. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني لو وصل الى فضاء الفم بهذه الطريقة فبلعه اختيارا بطل صومه وعليه القضاء والكفارة. الثالث اذا كان هذا البلع حراما لانه من الخبائث ويحرم اكل الخبائث فعليه كفارة الجمع. الان الفرع الاول نقول التجشؤ غير القيء، نسميه تدريع عند العرف، هذا مفهوم مغاير عرفا للقيء، وهو ما يسمى بالقلس كما عبرت به بعض الروايات. هذا لا مانع من أن يخرج شيء من المعدة إلى فضاء الفم بهذه الطريقة، لا مانع إذا كان عنوانه قلس وتجشؤ، المانح والقرح ذاك الذي عمدا يفطر الصائم وعليه القضاء. هذا خي يسوي عمدا، خلي يدري عمدا، خلي يخلص، خلي يطعش، هذا ماكو به منع. روايات ما قالت انه هذا يفطر الصائم، القرح يفطر الصائم اذا حدث عمدا، هذا مو قرح، القرح هو المانع وقد تقدمت ادلته. اما القلس والتجشؤ هذا خي يسوي عمدا، خلي يطلع شيء من المعدة الى فضاء الفم، هذا ما بي شيء، هذا ما بي مانع. بل صحيحة محمد بن مسلم دلت على عدم افطار القلس للصائم مستعد، لان حصلت المفطرات في اربعة وهي الاكل والشرب والالتماس والنساء. القلس ليس اكلا ليس شربا، خلص شيء من المعدة، هذا مو اكل، بالتدريع بالتجشؤ خرج شيء، هذا اكيد لا وصل الى فضل، هذا اكيد لا، خرج شيء من المعدة، ولا شرب ولا التماس ولا نساء. اذا الرواية صحيحة محمد بن مسلم عن الامام الباقر حصلت المفطرات في اربعة وهذا ليس منها، اذا هذا ما بي مانع. بعد موثقة سماعة اجت لنفس المورد في التجشؤ قالت لا بأس به، قالت ليس مفطرا، التجشؤ ليس مفطرا، المفطر هذا مو مفطر. قال سماع سألته عن القلس وهو الجشاء، يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون قد تقيأ، يرتفع إلى فضاء الفم، تقيؤ ماكو، قذف ماكو، وهو قائم في الصلاة، يدريع يقلس يتجشأ يطلع شيء من المعدة إلى فضاء الفم وهو قاعد يصلي. قال لا ينقض ذلك وضوءه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه، لا الوضوء يبطل بهذا العمل ولا الصلاة تبطل، ما يقطع الصلاة ولا صام يبطل ولا يفطر صيامه. هاي باب 30 مما يمسك عنه الصائم، الحديث 3. الإمام يقول لا ينقض ذلك يعني التجشؤ ووضوءه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه، هذا العمل ما يفطر الصيام. طيب فهذا طلع الى الفن شيء مثلا من دون اختيار، الاكل بدون اختيار ايضا ليس مفطر، اذا لا مانع من انه ينزل بدون اختيار، يدري راسا ينزل بدون اختيار، لأن صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر تقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع، يجتنب الأكل يجتنب الشرب يجتنب الالتماس. طيب فإذا الواجب الاجتناب عن الأكل والشرب، هذا الذي يرجع الطعام من فمه إلى معدته بدون اختيار هذا يصدق عليه أنه اجتنب الطعام. ليش؟ لأن الأكل والشرب فعل اختياري، هذا العمل مو اختياري، إذا ما أكل ما شرب، الأكل والشرب فعل اختياري، إحنا مأمورين بامتناعنا، فهذا إذا نزل الأكل من فضاء الفم إلى المعدة بدون اختيار ما صدق الأكل ما صدق الشرب، لأن الأكل والشرب عمل اختياري، هذا غير اختياري، إذا لا يضر بالصوم. إذا هذا الفرع الأول، التجشؤ ليس شيئا أولا، وصحيح عن محمد بن مسلم التي حصلت الإفطار في أربعة التجشؤ ليس منها، ويوجد رواية في خصوص التجشؤ تقول لا مانع منه لا يفطر صوما، نزولها من دون اختيار هذا ليس أكلا ولا شربا، لأن الأكل والشرب عمل اختياري وهذا عمل غير اختياري، كيف يصدق عليه أنه أكل وشرب؟ الأكل والشرب عمل اختياري، هاي نزول الطعام إلى المعدة بدون اختيار هذا عمل ليس اختياري، ليس إذا ليس مفطرا للصائم. طيب لكن الفرع الثاني، إذا وصل الطعام بالتجشؤ إلى فضاء الفم فيتمكن أن يقفه لكن بلعه اختيارا، هذا صار أكل، هذا صار أكل، هذا مبطل الصوم لمفطرية الأكل، وهذا أكله الأكل عمل اختياري، هذا عمل اختياري لأن خرج من المعدة إلى فضاء الفم، يقدر يذب لي برا ويقدر يبلعه فبلعه، إذن هذا عمل اختياري وهو أكل يوجب بطلان الصوم، بل كفارة يعني عمدا عمدا لا لعذر،
حكم الصلاة.
ما عندك عذر انه انت تفطر لانه خرج من تأكل بالصلاة، مو عذر هذا، اقفل الى الخارج. فبرعك اختياري لا لعذري، يوجب بطلان الصوم والكفارة لان عملك اكل بدون عذرين، بدون عذر، فهذا يجب القضاء والكفار. اذا الحكم في الفرع الثاني، وهو اذا تجشأ فخرج من معدته الى فضاء فمه طعام وملعه اختيارا فهو مفطر على القاعدة، على القاعدة، لانه اكل مختارا عمدا، فعليه القضاء والكفار. طيب، لكن عندنا هنا في الصحيحة تعارض هذا الحكم الذي على القاعدة، وهو إذا تجشأ فوصل إلى قضاء فمه ثم بلعه اختيارا فعليه القضاء والكفارة، وقلنا هذا على القاعدة أكل اختياري. أكو رواية هنا وهي رواية صحيحة قالت لا ما يفطر، إذا تجشأ فوصل إلى قضاء فمه طعام ثم بلعه اختيارا لا يفطر بذلك العمل. هاي رواية صحيحة عبد الله بن سنان، تقول سئل الإمام الصادق عن الرجل يقلس، هذا يقدر يتجشى فيخرج منه الشيء من الطعام، أيفطر ذلك؟ خرج إلى فضاء الفم، بس أي عملي بس خرج يفطر؟ قال لا. قلت فإن استرده، هو هذا محل الكلام، استرده بلع بعد أن صار على لسانه، يعني عمل اختياري، قال لا يفطر ذلك، هذا ما يفطر، مع أن القاعدة جدبه، قاعد يقول أنا عمل اختياري قام به فهو أكله والأكل مفطر للصائم. هاي الرواية في باب 29 مما يمسك عنه الصائم، الحديث 9. هاي الصحيحة تعني أن كل أكل وشرب مفطر إلا هذا، فإن هذا أكل، هذا أكل وشرب، إذا هاي عملنا بها يعني كل أكل وشرب مفطر إلا هذا. طيب، لكن المشهور لم يعمل بهذه الرواية، أعرض عن هذه الرواية الصحيحة. إحنا عندنا إعراض موهن الرواية الصحيحة، لماذا أعرضوا عنها؟ اطلعوا على عيب فيها، طلعوا على عدم حجيتها. الإعراض موهن كما هو رأي المشهور. إذا تصرف هذه الرواية عن الحجية ونبقى على القاعدة أنه أقلس خرج من معد شيء وصل فضاء الفم يتمكن أن يلقي إلى الخارج، فإذا بلعه عمدا فقد أكل عمدا فعليه القضاء والكفارة على القاعدة. هذه الرواية مدى أعرض عن المشهور فسقطت عن الحجية. طيب، سيد الخوي هنا نقول له سيد الخوي انت هنا متى المسلك المشهور الذي يقول بأن الرواية الصحيحة إذا أعرض عنها المشهور سقطت عن الحجية، تتعامل بالرواية التي أعرض عنها المشهور. فهنا نكون تقول أن هذا ما يفطر، هذا العمل ما يفطر، الرواية تقول ما يفطر.
لا،
سيد الخوي
يقول إذا
هجر الحجرات، سيد الخوي يقول إن البطلان مشكل، هنا البطلان مشكل، الرواية تقول لا يفطر، فإذا نحكم بالبطلان مشكل، خو أحكم بأحكم البطلان، لأن هاي حجة عندك، ما أفتى بعدم البطلان. قال الاحتياط مما لا ينبغي تركه فيصوم ويقضي وعليه الكفارة. خالف المسلك ماله إذا كان الأمر كما يقولون أنه المشهور أعرض عن هذه الرواية، إذا كان الأمر كما يقولون المشهور أعرض عن هذه الرواية فخالف مسلكه، كون يقول بعدم المفطرية، يصير تخصيص في أن كل أكل وشرب مفطر إلا هذا، لأنه المشهور أعرض عنها. أنت شو عليك بعمل المشهور؟ أنت بالأصول تقول ما علي بعمل المشهور، هاي رواية صحيحة، إذا تعمل بيه كون تقول مو مفطرة، لكن لا قال بالمفطرية لا كان بعدم المفطرية، احتاط هنا في القضاء والكفارة. نحن نقول انتبهوا،
احنا قلنا هذا الحكم مشفوع اعرض، يعني الرواية اعرض عنها المشفوع قد يخالف. اما الكلام لا، هاي الرواية مو اعرض عنها المشفوع، هجرها الجميع، هجرها الجميع. شلون هجرها الجميع؟ منين نعرف انه هجر الجميع؟ مع انه يقولون اعرض عن المشهور. صاحب الجرائد عنده تعبير، صاحب الجرائد يقول اني لم اجد من عمل بصحيح ابن سينا، لم اجد من، مع تتبعه هو فقيه متضلع، لم اجد من عمل، يعني لا من المتقدمين لا من، لانه هو تاريخ المسألة يجيبها من الاول، ومن عمل ومن لم يعمل، يقول لم اجد من عمل. اذا لا تقول المشهور اعرض عنه، قل هجرها الجميع. صاحب الجواب يقول اني لم اجد من عمل بصحيح ابن سنان، اذا الرواية مو اعرض عن المشهور كما يعبر عنها البعض، هجرها الجميع. والهجران يسقط الرواية عن الحجية حتى عند السيد الخوئي، لذلك هو لا اختى بالبطلان ولا اختى بعدم البطلان، لان هاي الرواية مو اعرض عن المشهور، لو معرض المشهور شا يفتي بعدم البطلان، وانما هي مهجورة، مهجورة. اذا السيد الخوئي بين امرين كلاهما يوجب الاشكال عليه. نقول اذا كانت الرواية خلاف رأي المشهور، جهود هاي مناقشة سيئة، اذا كانت الرواية خلاف رأي المشهور، اذا انت ايش عليك ان تعمل وتقول هذا العمل مو مفطر؟ ليش تحتار؟ اذا كان قد حجرها الجميع، اذا هي ساقطة عن الحجية، كون تقول بالمفطرية، ليش قلت بالاحتياط الوجوبي؟ ليش قلت بالاحتياط الوجوبي؟ ساقطة، ساقطة. فيقيد مفطرية الأكل والشرب بغير ابتلاع ما تجشد. إذا لماذا قلت بالاحتياط الوجوبي؟ وعلى مسيرة لو المشهور حمل بها وأنت ما تدير بالي عن المشهور، فإحنا كنا تقول أن هذا الأكل والشرب غير مفطر. إلى حجرها الجميع، إذا سقطت عن الحجية، كنا تقول هذا مفطر. شو وجه الاحتياط الوجوبي شنو؟ ما ندري. بريء. راح يعني هو كل يفتي، ما يفتيها للناس، نعم لا يفتيها للناس، ما يفتيها للناس. هو هذا مبنى الاحتياط الوجوبي على رأي السيد الخوئي يختلف عن مبنى الاحتياط الوجوبي على رأي المجلس التبريزي كما قلنا وذكرنا مرارا. سيد الخوئي يقول الاحتياط الوجوبي اذا اكو احتمالين لا نتمكن ان نرجح احدهما على الاخر وغير ما يتمكن ان يرجح فنحتاط. ذاك المجلس اللي يقول انه الاحتياط الوجوبي من شاء انه انت ايها المكلف شارك في هذا العمل، ما تعرف الحكم، حكمك الاحتياط، اعطيك حكمك. هذا المرجع يقوله مو هو سيد خوي، عنده مبنى الاحتياط الوجوبي هذا. هنا ايش احتياط الاحتياط الوجوبي؟ هنا ماكو احتمالين لم تتمكن ان ترجح احدهما على الاخر، هنا ماكو احتمالين، اما الرواية مشهورة عمل بها اعرض عنها المشهور، اما الرواية اعرض عن المشهور انت ما تدير بالك، كنت تفتي بانه هذا غير مفطر. واذا كانت مهجورة خلص سقط عن الحجية، ما عندك احتمالين. ذاك المرسل اللي يقول انه المكلف الشاك بالحكم اعطي حكمه وهو الاحتياط، ذاك المرسل يقول، هو ما يقول شيء، هو يقول مبنى الاحتياط الوجوبي ان يكون هناك احتمالان لا اتمكن انا ان افضل احدهما على الاخر، غير يقدر، هنا ما في احتمالين، هنا اما هذا اما هذا، فالاشكال ثابت على السيد الخوي. اقول مبنى الاحتياط الوجوبي كما ذكره هو عندما سئل، لا ما هو الاحتياط مبناك بالاحتياط، يقول مبناك احتمالين، احتمال الافطار احتمال عدم الافطار، لا اتمكن ان ارجح هذا على هذا ولا على حسب مبانيه، لا يقدر، هو يقول هذا المبنى، يقول هذا المبنى، احنا ما نقول نطلع على مباني هو ما قال، هو صرح ان مبنى الاحتياط الوجوبي هذا، هنا مبنى ماكو، هنا ماكو هذا المبنى. اما ان تقول بالمفصلية اذا حجرها الجميع خلاص مهجورة سقطت، طب خلاص
إما أن تعمل بها إذا أعرض عنها المشهور. يقول عدم خلص ما أبو احتمالية. إذا الإشكال ثابت على السيد الخوي. أنا أحتمل في الشيء في هذه الرواية بحيث لا تكون مخالفة للقاعدة. انظروا إلى هذا الاحتمال. انظروا هذا الاحتمال. انتبه. أروح الآن أقرأ الرواية مرة ثانية. بل هاي الرواية هكذا. انتبه. سئل الإمام الصادق عن الرجل يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام. يفضل ذلك حرج وصل إلى هذا يفضل. هذا مو خير. طيب هذا صحيح. قال لا. قلت فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه. قال لا. هذا مو مثل ذاك. يفضل ذلك. لا هذا مو مثل ذاك. مو مثل ما إلا وصل على لسانه. إذا ازدرده هذا مو مثل ذاك اللي طرح من المعدة إلى اللسان. لا. يفضل ذلك. سيد موافق القاعدة. محتمل بس يصير موافق القاعدة. احنا عندنا قاعدة وهذا معارضة للقاعدة. خلينا شي نقول الامام الشيكا لا هذا مو مثل ذاك يفطر الصائم. يعني الاسراء يفطر الصائم.
اعراض هذا المشهور الفقهاء من الشيخ الطوس الرعي للسيد الخوئي كل هذا ما
اعرضوا عنه. خلينا نقرأ هيجي يصير موافق القاعدة. اذا اعراضهم مو اعراض عملوا بها يعني خلوا وافق القاعدة. طب
ما استدلوا بها ابدا.
احنا نقول هم ما يعني اذا قالوا لا يفطر يعني عملوا بها. اذا قالوا يفطر الصائم هذا العمل يعني عملوا بها بهاي القرار. شوفوا
ما استدلوا بها بخلع كتبهم.
ليش
ما استدلوا؟
هم قالوا هم شيء
ما علموا انها صحيحة.
اي هم قالوا اكلوا هاي خلاف القاعدة. احنا نقول من يقول خلاف القاعدة؟ خلنا نقرأ الى شقيناها محتمل ان الامام الشي قال
ولا نهيس
عمليا خرج من 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 معدتي الى الفرق. هذا ما بي شيء. هذا مو خير. ما لاحظوا لا لا هذا مو مثل ذلك. ما بي هذا يقص الصان شكوا بي. إذا قرأناها بهذه الصورة فتكون موافقة. أما كفارة الجمع يأتي الكلام عليها غدا إن شاء الله. خش قرآن.